أما الآن فمع المحاضرة التاسعة في مادة الحديث وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه أيها الإخوة محاضرة هي قبل الأخيرة في دورتنا العلمية الأولى هذه، التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعظم لنا ولكم أجرها. والكلام في الحديث المضطرب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. فالحديث الذي يقع اختلاف في رواية راويه، سواء أكان فردا أم جماعة، على أوجه مختلفة متباينة متنافرة، لكنها مع تنافرها هذا متساوية القوة، وهذا هو الشرط الأساس الذي يحكم على الحديث فيه بأنه مضطرب، أن يروى الحديث من قبل راو أو أكثر على أوجه مختلفة متباينة لكنها متساوية القوة. وإذ نقول متساوية القوة لا يعني ذلك أنها متساوية الثبوت أو الصحة، فقد تكون دون ذلك من قبل راو سيء الحفظ، أو من قبل راو صدوق، أو نحو ذلك. لكن هذا الراوي اضطرب في روايته، فرواه على وجه كذا وعلى وجه كذا، ثم هذه الوجوه كلها متساوية القوة وبنفس الوقت متنافرة، هذه تنقض تلك وتلك تنقض الثالثة، فهذا حينئذ يسمى مضطربا. فإذا كانت طريق من هذه الطرق أقوى من غيرها هل يسمى مضطربا؟ لا يسمى مضطربا. لماذا؟ لأن عندنا راجحا وهو الطريق الأقوى هذا. إذن الشرط الأساس في رد المضطرب وعدم اعتباره أن وجوه اختلاف راويه في روايته أو رواته في روايتهم أن تكون متساوية القوة، بحيث لا يمكن لنا أن نجمع بينها، فضلا عن أن نرجح الأقوى منها. ومثل هذا الاختلاف والنقل الاضطراب يشعر بأن هذا الراوي لم يضبط روايته، وبالتالي فمن كان على مثل هذا فإن خبره مردود. لذلك قال الناظم: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن، أي عند أهل فن الحديث وعلم مصطلح الحديث. ومن البيت إبانة أن للمضطرب قسمين، أما أولهما فهو ما كان متعلقا بالسند، وأما الثاني فما كان متعلقا بالمتن. ومن أمثلة المضطرب المتعلق بالإسناد حديث مشهور، وهو حديث الاستتار بالعصا أو بالخير. من يستطيع أن يتذكر لفظ الحديث؟ من يستطيع أن يتذكر لفظ الحديث؟ نعم اقرأه. إذا حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي سترة يسترها، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. إذا في هذا الحديث اضطراب إسنادي، وهذا الاضطراب الإسنادي له صلة بالمتن أيضا. أما الإسناد فذكر الحافظ السخاوي والإمام النووي من قبله وغيرهم من أهل العلم أنه قد اختلف فيه، فبعضهم رواه على أو عن إسماعيل، عفوا اختلف فيه على إسماعيل بن أبي أمية أحد رواته، فقيل عن إسماعيل هذا عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة زاد راوي، وهكذا في رواية ثالثة ورابعة وخامسة، حتى عد أهل العلم لهذا الحديث من اختلاف الوجوه والروايات واضطرابها 10 أوجه، كلها يضرب بعضها بعضا وكلها من حيث الضعف واحدة متساوية، لم يقوى وجه من هذه الوجوه ليكون هو الأرجح ويكون ما سواه مردودا، فكان ذلك سبيلا جعل جماهير أهل الحديث يردونه ويحكمون عليه بالاضطراب. وهنا فائدتان، الفائدة الأولى متعلقة بقوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فهنالك حديث آخر هو ضعيف وهو متعلق بالسترة أيضا، ألا يصمد أحدكم للسترة صمدا ولكن ليجعلها عن شماله أو عن يمينه، فهذا حديث ضعيف. ودلالة هذا الحديث المضطرب أقوى من حيث الفقه والدراية من ذلك الحديث، لأننا لا نعلم إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة يستقي بها ما يمر بين يديه، فالأصل في ذلك أن يكون على سجيته على طبيعته، أما أن نذهب يمينا أو يسارا فهذا يحتاج إلى نص صحيح صريح في المسألة وليس هذا موجودا فيها. الأمر الثاني أن سترة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يستتر بها دون الناس كانت مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل أو بقدر مؤخرة الرحل، بمعنى أنها بقدر شبر فأكثر. الآن يأتي عامة الناس من الرعاة فيتداولون كلمة يقولون لابد أن تكون السترة التي يستتر بها المصلي يعني صلبة بحيث إذا ضرب بها الرأس نزل الدم، نسأل الله العافية، نحن لسنا في حرب القضية، حتى لو كان أحدنا استتر بهذه الوسائد الإسفنجية مثلا ووضعها لا مانع حتى ولو لم ينزل منها دم، فهذا مما لم ينزل الله به من سلطان. إذن هذا الحديث اضطرب في إسناده واختلف في من قبل راويه على اكثر من 10 أوجه فرده اهل العلم بسببها، فضلا عن الوهن الوارد في متنه بحيث خالف المنقول بحديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة سترته. اما ما كان مضطرب المتن فيضرب عليه اهل العلم مثلا بحديث فاطمة بن قيس في الزكاة، حيث روي الحديث على وجهين: ان في المال حقا سوى الزكاة، وفي رواية ليس في المال حق سوى الزكاة. فهذا اثبات وهذا نفي، وكلاهما من راو واحد، ولكن اذا علمنا ان هذا الراوي هو شريك النخعي او قاضي سيء الحفظ نرى ان هذا هو الذي يظهر لنا سبب الاضطراب. اذا جاء هذا الحديث مردودا من وجهين، الوجه الاول متعلق بماذا؟ قبل اضطرابه براويه، لان راويه سيء الحفظ، ومن دلائل سوء حفظه وعلائمه انه اضطرب في رواية الحديث، فمرة جعله على الاثبات ومرة جعله على النفي. لذلك قال الحافظ الامام العراقي عبد الرحيم ابن الحسين الاثري رحمه الله، قال: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، لان كلا الروايتين باسناد واحد، احداهما تثبت والاخرى تنفي. كيف نستطيع ان نجمع؟ كيف نستطيع ان نؤول؟ كيف نستطيع ان نرجح؟ ووجوه القوة في ذلك متساوية. قال عن الناظم: والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. المدرج هو ما جاء من كلام الراوي مضافا الى الحديث بحيث يروى على سياق واحد. والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. اتصلت بماذا؟ بالرواية، بالحديث. اذا الحديث المدرج، ايش معنى الادراج؟ يقال ادرج فلان في الكفن، يعني ادخل فيه. وكذلك الان ادرج القول او اللفظ بالحديث، اي صار فيه، دخل فيه، وصار ذا سياق واحد. والادراج لا يضعف الحديث، فالحديث اذا كان صحيحا وفيه ادراج انما يرد الادراج. وكيف يعرف الادراج؟ بوجود الطرق الاخرى الدالة على ذلك. بعض الرواة يرويه كله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي راوي فيقف عند نص او عند موضع معين في الحديث فيزيد ويفصل فيقول: قال فلان كذا وكذا، مع ان كلمة قال فلان في الروايات الاخرى موجودة في سياق الرواية، لكن ها هنا انفصلت فانكشف ما فيها من ادراج. وهنا يذكر اهل العلم ان الحامل على الادراج شيئان: اولهما تفسير الغريب او توضيح المشكل وهكذا، فيأتي الرواة فتضطرب عليهم الزيادة بالاصل فيسوقونها سوقا واحدا، واحيانا يكون ذلك على سبيل الخطأ، واحيانا يكون على سبيل الاغراب، يأتي راوي من الرواة فيريد ان يغرب على اقرانه فيأتي بهذه الزيادة مغربا عنهم، اما تعالما او ازديادا من العلم الذي يتوهمه في نفسه وما اشبه ذلك، فيأتي فيدرج هذه الزيادة. وان كان غالب الادراجات الواقعة في الاحاديث التي بين ايدينا تكون من اخطاء الرواة، هذا في غالبها، قل ان تجد يعني ادراجا فيه مثل هذا القصد من الاغراق، وانما هو من باب الخطأ. يأتي التلميذ فيسمع شيخه يقول كذا وكذا مضافا الى الحديث او عقب الحديث فيرويه وينسى هذه الاضافة المفصلة والمبينة. والمدرج نوعان، منه ما كان متعلقا بالسند ومنه ما كان متعلقا بالمثل. ويذكر اهل العلم كالحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح وغيره يذكرون على ذلك مثلا حديث الامام الترمذي الذي رواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل الاحدب ومنصور والاعمش، واصل الاحدب ومنصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فان واصلا لا يذكر في روايته عمرو ابن شرحبيل لان هنالك ثلاثة من الرواة رووه عن ابي وائل، فاحد هؤلاء الرواة واصل الاحدب والثاني منصور ابن المعتمر والثالث الاعمش سليمان ابن شراحيل. واصل لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل وانما يروي هذا الحديث عن ابي وائل عن ابن مسعود مباشره. فذكر قال الحافظ فذكر عمرو بن شرحبيل ادراج على روايه منصور والاعمش. اذا ثلاثه رووا الحديث على نسق واحد، جاءت الروايه المفصله فبينت ان هذه الزيادة انما هي متعلقة براو واحد واما الراويان اخران فلم يرويا ذلك. يقول فان واصلا لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل، اذا واصل يرويه عن ابي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يوجد عمرو بن شرحبيل. فذكر عمرو بن شرحبيل إدراج على رواية منصور والأعمش. كيف عرفنا ذلك؟ لوجود الطرق. لذلك هنا تعليق آخر أن رواية في البخاري من طريق واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود أيضا دون ذكر عبد الرحمن بن شرحبيل. والإدراج بالسند أيها الإخوة هو من أدق أنواع العلم، لأن هنالك بابا آخر ولكن لن نذكره اليوم ولن نتوسع فيه، وسيأتينا إن شاء الله في مستويات متقدمة، وهو يدخل مع باب المدرج الإسناد في سياق واحد. من يعرف ما هو؟ لا، المزيد في متصل الأسانيد، المزيد طبعا هو المعلل، هذه كلها تدخل تحت باب العلة لا إشكال، لأن نحن كما قلنا العلة أمر خفي يطلع عليه الناقد بجمع الطرق، هذا يقع فيه المضطرب، يقع فيه المدرج، يقع فيه كثير هذه الأمور. هذا الباب يلتقيه تماما باب آخر من أبواب العلم وهو المزيد في متصل الأسانيد، لكن البحث فيه دقيق نوعا ما، سنذكره إن شاء الله في مجالس أخرى أو فيما نستقبل من الزمن. إذن الإدراج سواء ما كان إسناديا أو متنيا إنما يعرف بجمع الطرق التي تفصل وتوضح وتبين أن هذا أدرج على هؤلاء الرواة وليس هو من روايتهم. وكذلك مدرج المتن، يذكر أهل العلم مثلا مشهورا جدا في باب الإدراج المتني، علماء المصطلح يذكرون حديثا مشتهرا جدا في باب إدراج المتن. الحديث الصحيح والزيادة فيه مدرجة. من يعرف من هو أو ما هو؟ نعم أيوه. ففي آخره ماذا قال؟ من استطاع أن يطيل، إذا استطاع أحدكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة رجح جماهير أهل العلم من أصحاب الحديث أنها مدرجة، وإن كان بعض المشتغلين في الحديث قديما وحديثا لم يثبتوا هذا الإدراج بل نفوه وعدوا ذلك في سياق الرواية، وهذا قول يعوزه الدليل أولا، وثانيا هو مخالف لقالة جماهير أصحاب الحديث من قبل وبعد. وهو الغماري المغربي في رسالة له مفردة بعنوان نصب الجرة في نفي إدراج الغرة، يريد فيها نفي هذه الزيادة التي تقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهنالك حديث آخر روى أصله البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران. جاءت رواية، جاءت رواية ماذا تقول؟ تقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذه رواها بعض الرواة متصلة بأصل حديث العبد المملوك أجران، ولكن الصواب التفصيل، وقد جاء هذا التفصيل في رواية عند أحمد وعند الإمام البخاري تاريخ الكبير عفوا في الأدب المفرد وغيرهما، أن ذلك من قول أبي هريرة. علل أهل العلم تعليلا متعلقا بالدراية فقالوا يستحيل أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرزق أولا، وثانيا لأن أمه عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة حتى يبرها. إذا جاء التعليل العقلي والنظري والمتني إنجاز التعبير عند أهل العلم بعد أن ثبتوا أن الرواية غير صحيحة. والأمر الثاني أنهم إنما فعلوا ذلك في أمر لا يحتمل غير وجه واحد. الآن لو أن أي أحدا سألنا هل يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمه في عالم الأموات لولا بر أمي كيف يبرها وهي ميتة، فضلا عن مسألة أخرى معروفة في كتب العقيدة ويدل عليها حديث مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فكيف يجتمع هذا وذاك؟ لا يجتمعان ولا يلتقيان. نعم. قال وما روى كل قرين عن أخيه، عن أخيه يعني عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه، وانتخه يعني تخذه نخوة لك وفهما عندك ودراية منك وهكذا. هنا عندنا بابان من العلم، أولهما رواية الأقران، وثانيهما التجديد في الرواية وهو ما يسمى المدبج. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. الأقران هم الرواة المتقاربون سواء في السن أو في العلم والرواية أو الإسناد وما أشبه ذلك. إذا وجد شيء يقارب فيه الرواة بعضهم مع بعض فهؤلاء الرواة يسمون ايش؟ رواية الأقران، وللإمام أبي الشيخ الأصبهاني كتاب كامل سماه ذكر رواية الأقران، والموجود منه مطبوع في مجيليد صغير. قد يروي القرين عن قرينه، وقد لا يروي ذاك القرين الآخر عن قرينه الأول، فإذا روى الواحد منهم عن الآخر ماذا تسمى روايته؟ هل تسمى رواية أقران أم تسمى تدريجا؟ إذا كانت الرواية من جهة دون الجهة الأخرى تسمى رواية أقران، فإذا وجدت الرواية من الطرفين، هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن هذا، تسمى ماذا؟ التدبيج. ولماذا سمي التدبيج تدبيجا؟ أخذ من دباج الوجه، لأنهما شيئان متقابلان، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. أما إذا روى هذا عن هذا ولم يروي ذاك عن الأول لا يسمى تدبيجا، ولكنه يسمى رواية الأقران. ويذكر أهل العلم في ذلك في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي هريرة عن عائشة، ورواية الزهري تابعين عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وكذلك في أتباع التابعين رواية مالك عن أوزاعي، ورواية أوزاعي عن مالك. هنا فائدة لطيفة ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، فبعد أن روى الإمام البخاري حديث أبي هريرة من طريق سليمان بن بلال، من طريق سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث المعروف، قال رحمه الله أي الحافظ بن حجر في فتح الباري: في الإسناد المذكور رواية الأقران، وهي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح، لأنهما تابعيان. قال: فإذا وجدت أو فإن وجدت رواية أبي صالح عن صار من المدبج. إذن حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، فعبد الله بن دينار في رواية عن أبي صالح تسمى روايته رواية أقران. لماذا؟ لأنهما تابعيان. فإذا وجدت رواية لأبي صالح عن سليمان بن بلال يصبح الحديث مدبجا. إذا المدبج إذا روى كل من القرينين عن الآخر، والأقران إذا روى واحد منهم دون الآخر عنه، فهذا المدبج وهذا الأقران.